el Ander le ganó dos recopas en el 76 y en el 78. Una copa de la UEFA el año después, el año siguiente ganaría el Anderlecht en el 83.
Ha comenzado ya el partido en el banquillo argentino. Los suplentes, Baley con el 2, Bancune con el 22, Barbas con el 3, Hernández el 12 y Jorge Valdano.
Barbas y Valdano, que se van a Zaragoza.
En la primera jugada de Maradona, el balón al área. Tiene la cabeza Gerets.
المباراة الافتتاحية بين الأرجنتين وبلجيكا. في ذلك اليوم كانت سماء بيروت وأرضها تحترق تحت وطأة قصف الطيران والدبابات الإسرائيلية التي أحكمت حصارها على العاصمة اللبنانية. حصار بيروت مع انطلاق كأس العالم لكرة القدم، والذي شهد دخول دولتين عربيتين هما منتخب الكويت ومنتخب الجزائر.
L'episodio più strano e polemico del mondiale spagnolo lo si ebbe quando la Francia arriva del consiglio di Carlo Tabella. Posa con due reti di vantaggio segnate da Jean Guigny sul calcio di punizione e successivamente da Platini.
انشغل العالم العربي حينها بالأحداث المتسارعة في المونديال، فالجزائر فازت على منتخب ألمانيا لكرة القدم بهدفين مقابل هدف واحد. وفهد الأحمد الصباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم قام بتعطيل مباراة الكويت وفرنسا محتجا على هدف رابع سجلته فرنسا في شباك الكويت بعد أن نزل إلى أرض الملعب لمدة 7 دقائق واضطر الحكم إلى إلغاء الهدف.
Un successivo gol francese di Gires in un primo tempo convalidato dall'arbitro sovietico Stupa, dalla tribuna scese in campo persino lo sceicco Fahad Ahmad, presidente della Federazione del Kuwait, e tanto fece che il direttore di gara tornò sulla sua decisione pratica. La Francia, che segnò ancora con Bossis, vinse l'incontro per 4-1. Pare che i giocatori del Kuwait fossero fermati per avere udito un fischio, che tuttavia non era partito dal fischietto dell'arbitro sovietico, ma evidentemente
كانت تشتد تحديا فعندما يزداد القصف يزداد التحدي. مخيل الان العالم سيهتز، ان بيروت تحترق، ان قذيفه قد دخلت الى ملجا في برج البراجني فقتلت 75 او اكثر بريئا. الان العالم سيهتز، شوارع الجزائر ستنزل فيها المظاهرات، فإذا بنا نفاجأ أن المظاهرة إنما كانت تعمل لفريق الجزائر الذي انتصر على ألمانيا في كرة القدم.
خرجت مظاهرات في العالم العربي بسبب ما اعتقد أنه مؤامرة لإخراج الجزائر من المونديال، ولم يخرج أحد للتظاهر ضد سقوط العاصمة العربية الثانية بعد القدس.
الأمة في حالة تعرضها للهزيمة النفسية، في حالة فقدانها لإعادتها وعدم شعورها بوجودها كأمة، تنشأ لديها بالتدريج أخلاقية معينة هي أخلاقية هذه الهزيمة، وأخلاقية هذه الهزيمة تصبح قوة كبيرة جدا بيد صانعي هذه الهزيمة لإبقاء هذه الهزيمة وإمرارها وتحميقها وتوسيعها.
أنا ثائرة من أجل الوطن ثم من أجل الشهداء والمعتقلين والمعتقلات، وأسأل الله عز وجل أن يفك أسرهم ويتقبل منا جميعا.
يصبح العمل الاتباع تهورا، يصبح التبكير في شؤون المسلمين استعجالا، يصبح الاهتمام بما يقع على الاسلام والمسلمين من مصائب وكوارث نوعا من الحفه واللا تعقل، نوعا من العجله وقله الامان، نوعا من التسرع في العمل او التبكير.
الحمد لله رب العالمين. يعني هي كانت حتى يعني عندها روح نضالية عالية كثير، وكانت دائما يعني بتقوم بعمل نضالي بشتى الوسائل.
هذه الأخلاقية هي أخلاقية الهزيمة التي تصطنعها الأمة لكي تبرر هذه الهزيمة. عندما تهزم، عندما تشعر بأنها قد انتهت مقاومتها، فتنشد بكم مفاهيم غير مفاهيمها الأولى، صور وأهداف مثل غير الصور والمثل الأهداف التي كانت تتبناها في الأول، لكي تبرر أخلاقيا ومنطقيا وفكريا الموقف الذي تقف فيه.
حرب الهجينة، ولادة أسطورة. قبل تجربة حزب الله عرفت الأراضي اللبنانية حروبا عديدة مع الإسرائيليين خيضت بمنطقين مختلفين. حروب العصابات وحروب الجيوش النظامية، الأولى خاضتها الفصائل الفلسطينية والحركة الوطنية، والثانية خاضها الجيش السوري. في اجتياح العام 82 دفع الإسرائيلي بقوات هي ضعف عدد القوات التي حارب بها مصر وسوريا في تشرين عام 73، فهو في لبنان أمام تحدي مواجهة نمطي قتال مختلفين النظامي وغير النظامي، فكيف نجح في مواجهتهما؟ إن طبيعة مسرح العمليات اللبناني بجوانبه الجغرافية المعقدة من حيث المرتفعات والمسالك الضيقة والوعرة دفعت الجيش الإسرائيلي إلى اعتماد أساليب تكتيكية ارتكزت على الزج بالمشاة المؤلل بضخامة وتكتل فاق حجم حرب 73 ضمن مساحة ضيقة لم تتجاوز 70 كيلومترا، بهدف السيطرة على العقد الرئيسية للمسالك والطرقات والسيطرة على النقاط الحساسة المشرفة لعزل القرى والمدن الرئيسية والانسياب مع التضاريس الجغرافية من أجل إعادة التنظيم وتشكيل قواته، مستثمرا الهجوم إلى الحد الأقصى. وبينما يحاصر النسق الثاني من قواته فصائل المقاومة، يعمل النسق الأول على التقدم بشكل سريع نحو بيروت تسانده القوات الخاصة في الإنزال البحري والمروحي في العمق من أجل تأمين جوانب القوات المتقدمة بسرعة. اصطدم الجيش الإسرائيلي بالعامل الديموغرافي عنصرا جيوستراتيجيا رئيسيا، إذ لم تكن لديه خبرة في القتال ضمن المناطق المأهولة والمدنية، فالجيوش الكلاسيكية بطبيعتها لا تحبذ دخول المناطق المأهولة تجنبا لوقوع الخسائر في صفوفها ولما يكتنف هذه المناطق من غموض بسبب كثافة العمران وضيق مجال المناورة فيها. كان تشكيل القوات الإسرائيلية قائما على أساس القوات المدرعة الثقيلة تدعمها المشاة المؤللة، لكن الإسرائيلي لم يعر اهتماما كافيا لتطوير تكتيك المشاة الراجلة. أولئك المشاة الذين ينبغي أن يخوضوا معارك برية بمفردهم ويشتبكون مع تشكيلات المقاومة الشعبية وجها لوجه بهدف خنقها وتطويقها. إن الحضور الخجول لعنصر المشاة الإسرائيلي منح ميزة المناورة والاشتباك للفصائل الفلسطينية واللبنانية، إلا أنهم لم يحسنوا استغلالها. لقد انسحبت الفصائل الفلسطينية والحركة الوطنية أمام تقدم الجيش الكلاسيكي الإسرائيلي في تطبيق مباشر للمبادئ غير النظامية بغض النظر عن القرار السياسي بالمواجهة. وهذا ما يعبر عنه الزعيم الصيني ماو تسي تونغ أحد أهم منظري حرب العصابات عندما قال: إذا هاجم الجيش الجرار فر من أمامه، وإذا استقر قم بمناوشته، وإذا انسحب انقض عليه.
استفاد ياسر عرفات من كل تجارب حروب العصابات، كل تجارب المقاومات كانت بخدمته، التجربة الروسية، الجزائرية وكل أسلحة العالم. اليابانيون جاءوا وساعدوهم، بدر منهاوس بألمانيا جاء وساعدهم، الألوية الحمراء بإيطاليا ساعدتهم، الجيش الأحمر الياباني ساعدهم، كلهم تعاطفوا مع القضية الفلسطينية. كل الإمكانات العربية كانت بتصرفهم، إذ كان لهم سهم بالنطق العربي. شنت المقاومة الفلسطينية حرب عصابات ضروس منذ تأسيس الكيان الصهيوني، حرب كر وفر في داخل فلسطين وفي خارجها، من الأردن، من لبنان. إذن لم تكن فقط حرب عصابات من الداخل، بل من الداخل والخارج. ولا يوجد حرب عصابات إلا انتهت بنصر. هذا مبدأ تاريخي عرفته وأكدته كل تجارب الحروب الماضية.
عشان أنا عاشرت ياسر عرفات بأدق التفاصيل، لا أشك لحظة بجرأة هذا الشخص، لا أشك لحظة. واللي أخذ على نفسه أنه بأي معركة تحت أي قصف كان يجب أن يتواجد على رأس القوة، وكان في مبالغة أحياناً، يعني ما ضروري يكون أول خط الجبهة. حرب تشرين أبو عمار كان قاعد برشاية الفخار اللي كان قصف المدفع عليها والمنطقة العرقوب 24 ساعة، كان بيقدر يقودها من صيدا، كان بيقدر يقعد بالنبطية، لا بمنطقة دولة. وهذه كل المعارك اللي خدناها كان هو على رأسها. في الجرأة ما في شك بذلك، ولكن بمسائل تانية نعم في شك 100%. ما كنت حس أبدا أنه في عملية بناء منظومة التقييم والتطوير، ما كانت موجودة. لذلك مرة صرخت بعصبية أنه في كمائن عم بتصير على طريق صيدا صور
بالأحراش لبستين،
أنه كل جمعة نمر علينا العدو الصيني، أنه كل جمعة قادر يضرب سيارة هي ومرأة بنفس الأسلوب. لك معقول بعد 3-4 عمليات ما قدرنا نعمل نحن منظومة معاكسة؟ دليل أنه العالم فوضى ماشي، ما حدا بيجتمع بيقول ما هي الاحتمالات، من وين نزلوا، وين طلعوا، كيف لازم يكونوا، كيف نعمل لهم كمين، كيف نسوي لهم. لحد ما صرخنا وعملنا، بعدين جبنا قوات من خارج المنطقة، كتيبة طلابية كان بمحل تاني، خليناها تتمركز لقدرة تصد هذه الاحتمالات.
في 6 حزيران بدأ الجيش الإسرائيلي اجتياحه البري للبنان، مستخدما وبكثافة الدبابة الإسرائيلية الجديدة الميركافا. تقدمت القوات الإسرائيلية على عدة محاور، وكان المحور الساحلي محور الهجوم الرئيسي، والذي تميزت أرضه بالطرق الضيقة التي تحيط بها بساتين الحمضيات الكثيفة والمزروعة إلى جنب المباني، ما اعتبر أرضا مثالية لزرع الكمائن. فيما المحور الشرقي الذي اتسمت أرضه بوعورتها وكثرة التلال كانت تعوق التقدم السريع لألوية المدرعات، وهي مثالية للعمل المقاوم. رغم ذلك وقعت بعض المناوشات المحدودة، فتدخل سلاح الجو الإسرائيلي حاسما المعركة لصالحه في كثير من المواقع. إن أهمية هذا المحور تكمن في وقوعه على الخاصرة السورية قريبا من دمشق. هنا اندلعت واحدة من أهم المعارك الكلاسيكية في اجتياح عام 82، حيث اشتبك الجيشان العربي السوري والإسرائيلي في السلطان يعقوب، واستطاع السوريون تحقيق إصابات مهمة في المدرعات الإسرائيلية، ما أدى إلى وقف الهجوم. على المحور الساحلي والشرقي لم يكن انسحاب المقاومة اللبنانية والفلسطينية انسحابا تكتيكيا ممهدا لشن غارات ونصب كمائن، فألوية المدرعات الإسرائيلية تقدمت بسهولة ويسر، لم تواجه أي مقاومة تذكر. لكن القوات الإسرائيلية واجهت مقاومة عنيفة عندما حاولت اقتحام المخيمات الفلسطينية في الجنوب، كما تعرضت لمقاومة شرسة في قلعة شقيف، وكذلك الأمر في خلد والدامور. وسوى ذلك لم تواجه إسرائيل أي مقاومة تذكر. وخلال أيام سقطت معاقل منظمة التحرير الواحدة تلو الأخرى في صيدا صور الدامور، وبعد 5 أيام فقط من الاجتياح تمكنت القوات الإسرائيلية من بسط سيطرتها على ثلث لبنان. عندها وجدت الدبابات الإسرائيلية أن طريق بيروت معبد أمامها فسلكتها. وفي 9 حزيران وصلت إلى مشارف العاصمة. في ذلك اليوم نفسه شهدت سماء لبنان واحدة من أضخم المعارك الجوية في العصر الحديث.
كان البقاع ولا يزال جزءاً من النطاق الأمني السوري إلى دمشق، وسوريا لابد أن تكون موجودة في البقاع بسبب الخاصرة الضعيفة اللبنانية التي من الممكن أن يلتف منها الإسرائيلي ويدخل على لبنان، وليس من الممكن أن يدافع أحد عسكرياً عن الشام وهو بعيد عنها 30 كيلومتر. لذلك يجب أن يكون قد حشد قواته في الخارج، ولذلك أدخل السوريون إلى لبنان منظومة دفاع جوي سام 6. هنا نقطة مهمة، العدو كان يهدف من حرب 82 ليس إلى إخراج منظمة التحرير الفلسطينية فقط، وإنما عدم السماح للعرب وتحديداً السوريين بتكرار إنجازهم في حرب 73. لقد استطاع العرب الحد من التفوق الجوي الإسرائيلي بالتأسيس لمنظومة دفاع جوي فعالة نسبياً عطلت قدرة سلاح الجو بنسبة ما، فاسحة المجال أمام قوات البر المصرية والسورية بالتحرك. عنصر التفوق الذي حصل سنة 73 والذي أدى إلى خسائر في السلاح الجوي الإسرائيلي والذي أدى إلى مفاجأة لمدة من الزمن والذي أعطى بعض المعنى لكلمة انتصار عند الحديث عن حرب 73 هو منظومة الدفاع الجوية المصرية السورية وتحديداً السورية التي أجاد الجندي السوري في استخدامها.
يعني العسكر السوري فنياً وتقنياً مختلف، اللي روس بحرب 20 درسوا قدم تقريبا تعليق صواريخ سام على الجبهة السورية 80 إلى 90%، يعني 80 إلى 90% صواريخ بتجيب أهداف، وعلى الجبهة المصرية 40 إلى 55%.
صواريخ سام 6 كانت على جبهتين،
سام 6 وسام 7 وسام 9 وسام 8 وأنظمة البتشورا والفادرات والبوركيا كانت موجودة على جبهتين، على الجبهة المصرية كانت أحسن واحدة أصلا.
في حزيران عام 82 سعى الإسرائيليون إلى ضرب الإنجاز المحدود الذي تحقق في حرب تشرين عبر تدمير المنظومة الصاروخية السورية، وبالفعل ابتكروا وسيلة لإخراج منظومة شيلكا سام 6 من العمل.
Deca Valley was a death trap. There was so much sophisticated Russian equipment, both the radars to operate the anti-aircraft missiles and the anti-aircraft equipment, that the Israelis had to find a solution to counter this very, very severe threat.
واجه الإسرائيليون الدفاعات الجوية السورية باستخدام طائرة من دون طيار ومن دون قدرة قتالية. هذا النوع من الطائرات سهل القيادة، إذ يتم التحكم بها من الأرض بالإشارات الصوتية، وهي بطيئة ذات مدى قصير. لكن الإسرائيليين أوصلوا إليها مولدات للإشارات التي أطلقت إشارات رادار كتلك التي تطلقها الطائرات الكبيرة. في 9 حزيران عام 82 أرسل الإسرائيليون أمواج من طائرات من دون طيار نحو مواقع الصواريخ السورية.
The UAV sent out false signals that made the enemy think that they were fighter airplanes and they turned on the radars.
Once those systems became active, they were then vulnerable to jets that would come in and launch anti-radiation missiles at those systems.
It allowed the Israeli Air Force to destroy all of the radars which control the ground-to-air rocket.
Once the SA-6 systems were neutralized, The Israeli Air Force had free rein over the Bekaa Valley and proceeded to shoot down almost any Syrian aircraft that got into the air.
If I remember my numbers, it was 96-0.
وقت اللي دمرونا كتيبتين كتيبتين من الدفاع الجوي معزولين عن باقي الشبكة الوطنية. الدفاعات الجوية بتغطي بعضها. يعني مثلا في صواريخ مداها 300 كيلومتر او 200 كيلومتر او 100 كيلومتر بس ما بتقدر تهاجم طائرة او تضرب طائرة على بعد 5 كيلومتر بينما في صواريخ قصيرة. الفجر بتغطيها الصواريخ القصيرة وهكذا بتشتغل شبكات دفاع جوي. بكون في شبكة وطنية كاملة، شيء بتصدى على الأهداف الزاحفة على مستوى 10 متر، شيء بتصدى على ارتفاع الشاهقة على 60 كيلومتر، شيء بتصدى على الأهداف البعيدة مثلا 80 كيلومتر، شيء بتصدى على أهداف 20 كيلو، يعني مثلا إذا مروحية تسللت وصارت على بعد مثلا 10 كيلو من موقع أحد أنواع الدفاع الجوي بتضرب القاعدة بدون ما بيقدر ما بيقدر أبدا يضربها، لازم يكون ضمن سياق هالمنطقة هي مع القاعدة صواريخ مداها 10 كيلو فما بين بحيث انه بس هي تجي بقى لتنظرين بعد العشر بتكون نفس القاعده غطيتها هي فنحن وقت دفعنا كتيبتين دفاع جوي ما كانوا مغطين مع هذا 200 طائره اسرائيليه والاسطول الامريكي وعدد لا يعد ولا يحصى من الجواسيس لتمكنوا من البطش بكتيبتين من دفاعات جوي بسبب حسن تدبير المقاتلين
200 طائره
نعم نعم دفعتين موجتين موجة 105 طائرات وموجة 95 طائرة
كان هناك عنصر أمريكي في الطائرات يعني هناك طائرات أمريكية
أسطول أمريكي أول مستخدم صواريخ كروز في التاريخ بأرض ميدان استخدم ضد كتيبة الدفاع الجوي السوري موجودة جدا كتيبتين كان مستشهد عميد اسمه محمد عرب استخدم الأمريكي أول ما تم استخدام صواريخ تلفزيونية صواريخ الدقة العالية وصواريخ كروز أول مرة طلعت من مخابة على مسرح عملية طلب ضد الكتيبة السورية ومع هذا مسر التدمير مكان 100% يعني لو كانت موجودة ضمن الحاضنة الأساسية كان وضع مختلف
بعد تدمير منظومتهم للدفاع الجوي دفع السوريون بنحو 100 طائرة لصد الهجمات الجوية الإسرائيلية فتعامل معها الجانب الإسرائيلي من خلال كمائن مدبرة من طائرات F-16 التي استغلت قدرتها على الاشتباك بصواريخ جو جو من خارج مدى رمي صواريخ الطائرات السورية من نوع ميك-23 والنتيجة تدمير عدد كبير من الطائرات السورية تجاوز 36 طائرة
سنة 82 ضربوا الجيش السوري ضربة قوية كان عدد القتلى ضخماً جداً أخرجوا السورية من الجنوب من بيروت ومن الجبل وحصروهم في البقاع أخرجوا الفيلق السورية من الجنوب خرج اللواء 85 من بيروت وكانت أعلامه منكسة باتفاق صلح في اليوم الخامس توقفت المعارك مع السوريين وتم التمهيد للمفاوضات
وصلت العقيدة الأمنية الإسرائيلية إلى ذروة إنجازاتها وهي أثبتت لنفسها وللعالم أنها ناجعة أمام تكتيكات المقاومات الشعبية والتكتيكات النظامية للجيوش الكلاسيكية فعلى أرض لبنان هزمت النموذجين الكلاسيكي وغير الكلاسيكي
What are you going to do with these weapons?
Really, I don't know.
I mean, are you going to use them yourselves?
No.
في المقابل بذلت المقاومات الفلسطينية جهدا جبارا عمليات فدائية خطف طائرات ولكن دون جدوى وعمليات بالداخل أيضا وأيضا دون جدوى
عشية اجتياح 82 شعرت إسرائيل بنشوة النصر الذي لن يوقفه أحد وعزز سقوط بيروت العاصمة العربية الثانية بعد القدس الشعور عند المواطن العربي بالهزيمة واليأس وحينها وحينها فقط خرج للعالم من يقول إن إسرائيل وقعت في الفخ.
ما در اقصا بلاد دنیا اگر کسی بمون بگد که یا المسلمین ما موظفیم که به درد اونا برسیم، اولی میتونیم. کسی که یک مسلمی فریاد زد که به داد ما برسید و نرد سراغش، فکر اون نباشد، این مسلم نیست.
وعلى يديه وتحت ناظريه أعلن عن ميلاد مجيد لنمط قتال فريد بعناصر ثلاثة: إيمان، جهاد، شهادة. وليشكل ذلك بداية درب جديد أطلق عليه روح الله صفة حزب الله، فإن حزب الله هم الغالبون. وما هي إلا سنوات قليلة حتى خرج إسحاق شمير معلنا للعالم إن حزب الله نوع مختلف من العرب.
Thank you. تحركنا يا مهدي.
يا مسلم
احنا هدول.
يا مسلم
اجمع امامك.
يا مسلم يا مسلم
احرر قدسك.
يا مسلم
رسخ ايمانك.
يا مسلم
رمز انتصارك.
يا مسلم
وحدة كلمتك.
يا مسلم
اخدم قافيتك.
يا مسلم
خاتم بدال بن حسين صلى الله قدر رايات الخميني روح الله تحت رايات الخميني روح الله.
ما شاء الله حزب الله وحسنين
عندما ظهرت تجربة المقاومة الإسلامية في لبنان اهتزت أسس العقيدة الأمنية الإسرائيلية. هذه القوة التي لم تهزم بجيوش كلاسيكية، لم تهزم بحرب غير نظامية، خاضت عليها المقاومة الإسلامية حرباً خاصة غير مسبوقة في تاريخ العلوم العسكرية، وهي انتصرت ليس بسبب ميزة الجغرافيا والمحيط فقط، لا، بل لأنه بنفس المحيط قاتلت أيضاً المقاومة الفلسطينية، وليس بسبب أن هذه المقاومة لبنانية والتي سبقتها فلسطينية، حتى اللبناني الحركة الوطنية اللبنانية وغيرها قاتلوا وبذات الأسلحة وبذات الأرض. إذا أخذنا بلحاظ الأرض، الفلسطيني قاتل بنفس الأرض. إذا أخذنا بلحاظ الشعب اللبناني، قاتل أيضاً بنفس الأرض. إذن ما الذي كان مختلفاً؟
التكتيك فن يطوع العلوم المختلفة في خدمة أهداف القتال، وبقدر ما يكون القائد فنانا ماهرا بقدر ما تكون أساليبه التكتيكية إبداعية غير مسبوقة، إذ إن لمسته الفريدة في القيادة ووضعه الخطط الحربية ناتجان عن تصميمه قواعد خاصة للقتال منبعثة من قيمه ومبادئه وعقيدته القتالية ودراسة دقيقة للبيئة العملانية لميدان معركته. وهذه القواعد تتمتع بالصلابة والمرونة في آن. طوال سنوات مقاومته، هل امتلك حزب الله تكتيكا خاصا به؟ هل امتلك علما وفنا طبقهما في ميدان المعركة؟
علم التكتيك هو علم القدرات والتقنيات والإجراءات، أما فن التكتيك فهو القدرة على خلق علاقة بين الابتكار والمرونة واتخاذ القرار المتوازن تحت ظروف ميدانية صعبة في وجه عدو ذكي، مع إدراك القائد للطبيعة البشرية وتأثيرات المعركة على جنوده. فعندما نقول إن المقاومة هزمت العدو في الميدان، يعني أن المقاومة هزمت العدو بمستويات الحرب الثلاثة: التكتيكية والعملانية والاستراتيجية، ما أدى إلى انهيار العقيدة الأمنية القومية للعدو.
طوال صراعها مع إسرائيل تبنت المقاومة فكرا عسكريا خاصا بها، فما قدمته في جنوب لبنان كان مختلفا عن كل التجارب التي سبقتها.
شاهدناه في العام 2000 تحديداً من أداء لجنود ونخب العدو، القوات الخاصة، كل تشكيلات العدو شاركت في لبنان، كل ضباط العدو شاركوا في لبنان. ما استطاع أي ضابط ولم يتمكن من إيجاد أو اتخاذ أو حتى تنفيذ أي إجراءات مناسبة مقابل عمليات المقاومة، ما يدل على أن كل عملية تخطط المقاومة من أجل تنفيذها ستنجح. لا يوجد إجراء من أجل التصدي لها. هذه هي النتيجة التي أدت إلى انسحاب العدو.
في جولات الحرب مع حزب الله فوجئ الإسرائيلي مرتين، الأولى بطبيعة الاستعداد القتالي لدى حزب الله، والثانية هي مفاجأة الإسرائيلي بنفسه عندما شعر بأن ما كان يحققه وما كان يستسهل تحقيقه في السابق عبر استخدام هائل للقوة لم يعد وسيلة ناجحة أمام خصم استعد له بهذه الدرجة من الجهوزية. كان مشهد حرب تموز مختلفا عن كل الحروب التي خاضتها إسرائيل منذ تأسيسها. لقد سجل التاريخ العسكري لحزب الله تفوقه على النظرية الأمنية الإسرائيلية، هذه النظرية التي أثبتت فعاليتها وجدواها ضد نمطي القتال العربي الكلاسيكي وغير الكلاسيكي. كانت أمام مشهد جديد بدأت معالمه بالتشكل منذ العام 82 وبلغ ذروته في تموز 2006.
هناك من قد يقول إن العدو قبل 2000 كان مدافعاً، ومع افتراض بأن الامتياز الأساسي وما يؤدي إلى الحسم هو الهجوم، سنة 2006 كان العدو هو المهاجم. شاهدنا في الميدان مشاهد مروعة ومهولة. كان الأداء سيء للغاية عند جنود العدو. ذهب المحققون وفينوغراد في تحميل المسؤوليات إلى عجز في الموازنة وإلى أداء قوات الاحتياط، إلى مشاكل مختلفة البعض منها قد يكون صحيحاً، لكن السبب الحقيقي وراء الهزيمة كان أداء ضباط وجنود العدو. فشلوا العقيدة الاستراتيجية والعقيدة العملانية، فشلوا اتجاهات التفكير العسكري واتجاهات البناء العسكري عند العدو، عدم قدرته على إيجاد أساليب قتالية مناسبة. هذا الأمر حصل في الميدان مع كل تشكيلات العدو وجنوده وضباطه. البعد الأهم هو أداء المقاومة وتفوق عقيدة المقاومة على عقيدة العدو، تفوق النظرية القتالية في المقاومة بكل مستوياتها، الاستراتيجي، العملاني والتكتيكي.